بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مجالس العلم وحلقة الذكر من أعظم ما يرفع المرء عند الله عز وجل درجات، وهي من أنفس سني العمر ومن أفضل سويعات الدهر، حينما يصرف الإنسان وقته في طلب العلم الشرعي وحضور مجالس العلم، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الملهيات وتنوعت فيه الشهوات وانكب الناس كبا على التنعم والترفه والترفيه والإغراق في الترف، حتى أشغلهم ذلك وأقعدهم عن طلب العلم الشرعي وعن حضور مجالس العلم وعن التفقه في دين الله عز وجل وعن مطالعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن تدارسهما. فعزف كثير من الناس عن العلم الشرعي لما شغلوا به في هذا العصر مما فتح على الناس من وسائل الاتصال وعلوم التقنية ووسائلها التي أشغلت الكثير عن العلم الشرعي. والحاجة ماسة، جد ماسة، إلى طلب العلم الشرعي في زمن كثرت فيه الفتن وتكالب فيه الأعداء على هذا الدين، وأصبحت فتن الشبهات تطل على المسلمين من كل جانب، فيفتن كثير من الناس وكثير من المجتمعات في دينهم. يفتن الفقراء ويفتن الأغنياء، يفتن الآمنون كما يفتن الخائفون، يفتن الذين يعيشون في رغد العيش وأمنة المسكن والديار، كما يفتن الذين يخافون ويطردون من ديارهم ويخرجون من أراضيهم وتسفك دماؤهم وتنتهك حرماتهم. أولئك يفتنون، وهؤلاء أيضا يفتنون، وفتنة هؤلاء وفتنة أولئك كلها فتنة في الدين. فأولئك يفتنون في دينهم كما يقع لإخواننا المسلمين في سوريا وفي بورما وفي غيرها، نسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالنصر والفرج. ويفتن كثير من المجتمعات المسلمة كما يفتن كثير من الناس في مجتمعنا من قبل المنافقين وتسلط المنافقين على الصالحين وتسلطهم على مكتسبات المجتمعات المسلمة، على المسلمين، على دينهم وأخلاقهم، على حرماتهم، على أعراضهم، على ما بقي لديهم من تمسك بشعائر الدين. يتسلط هؤلاء بشبهات ويتساقطون، ويتساقط كثير من الناس في هذه الفتن. يتساقط، لا أقول التساقط فقط مقصورا ومحدودا على من زاغ عن طريق الهداية وحاد عن الطريق المستقيم، بل للأسف أنه يضل ويزيغ عن وتزل قدم كثير ممن كان على الجادة وممن كان على الاستقامة وممن كان على الطاعة وممن كان يشهد المساجد ويحافظ على الصلوات الخمس، فأنكرها والعياذ بالله. وهاتيك حينما تأتي وتتوارد هذه الشبهات على القلوب فتتلقفها وتتلقاها وتتشربها، فلا تسأل بعد ذلك عن زيغ القلوب والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن أشاء أقام ومن أشاء أزاغ. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على طاعته. وقد كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه كثيرا في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أعظم ما يعين المسلم على الثبات على دين الله عز وجل طلب العلم الشرعي، لأن التفقه في دين الله جل وعلا من أعظم ما يحجز ويحفظ المسلم عن الانزلاق في شبهات هؤلاء المفسدين، أو أن تزل قدمه في ضلالات المنافقين، أو يهوي قلبه والعياذ بالله في شبهات هؤلاء المبدلين المحرفين للشريعة. والصراع بين الحق والباطل ماض إلى يوم القيامة، الصراع دائم وباق ما دام في على وجه هذه الخليقة مؤمن وكافر، والغلبة لأحد الفريقين على حسب تمسك أهل الإسلام بإسلامهم أو تفريطهم في شريعته. فكلما كان التمسك بالإسلام ظاهرا والأخذ بالشريعة قويا، كلما كان الظهور قويا، وكلما كانت الغلبة للمسلمين بدينهم وأفكارهم ومناهجهم وأخلاقهم وعاداتهم ومحاسن دينهم، كلما كانوا أظهر على مناوئيهم من المنافقين وهم أشد الأعداء، وعلى أيضا الكافرين الأعداء الصرحاء. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله عز وجل بالتمسك بشرعه والأخذ بشريعته والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وفي لفظ: وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالنصيحة للجميع بالأخذ بطلب العلم الشرعي، فإن زيغ القلوب بأمر الله عز وجل. حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتن، كما في الحديث الصحيح: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والعياذ بالله. هذه الفتن التي تعرض على القلوب، أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فكيف يقاوم المسلم هذه الشبهات، هذه الضلالات، هؤلاء الأعداء من الداخل والخارج، كيف يقاومهم؟ لا يستطيع مقاومتهم إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وبتعلم الكتاب والسنة، وبالتفقه في علم الكتاب والسنة. وهذا الدرس الذي نبتدئه بإذن الله هذا اليوم يتعلق بمختصر صحيح البخاري المسمى بالتجريد الصريح، التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي. والزبيدي من علماء اليمن، من علماء القرن التاسع الهجري، ومختصره من أنفس المختصرات التي اختصرت صحيح البخاري، وجاء مختصره شاملا وافيا لجل أحاديث صحيح البخاري مع حذف المكررات. وسنشرحه بإذن الله ونتدرسه على طريقة الشرح المتوسط، مع تجاوز ما كان واضحا، لأجل أن ننهي الكتاب في مدة ليست طويلة بإذن الله. ولذا المؤمل أن تكون الأحاديث التي نتدرسها في اليوم الواحد ما بين 20 إلى 30 حديثا، إلا هذا اليوم فقد تكون الأحاديث قليلة. ومدارسة السنة من أهم المهمات لطالب العلم، وكانت قراءة السنة في العصور المتقدمة سنة متبعة، تقرأ السنة في المساجد، في المجالس، تقرأ دواوين السنة الطوال، الصحاح، المسانيد، السند، كانت تقرأ في مجالس المسلمين، وتعمر مجالس المسلمين ومنتدياتهم وجوامعهم ومساجدهم بمجالس إقراء السنة، حتى وصلنا إلى هذه العصور المتأخرة التي عزف كثير من الناس عن السنة. وإن كانت تقرأ بعض الكتب في السنة وتؤخذ على سبيل التدريس، ككتاب مثلا رياض الصالحين يقرأ في كثير من المساجد وشرح شروحات كثيرة ولله الحمد وانتشرت، وقراءتهم في الغالب هي قراءات لبعض أئمة المساجد أو لأكثر أئمة المساجد في دقائق معدودة. وكذلك اشتهر أو انتشر أيضا لدى كثير من طلبة العلم تدريس بعض كتب الحديث المتخصصة بعلم أو بأحاديث الأحكام، كعمدة الأحكام للمقدسي، القدامى المقدسي، وكتاب بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمهم الله ونحوهما، وكتاب المحرر لابن عبد الهادي. وهذه كلها كتب تعنى بأحاديث الأحكام في الغالب، لكنها لا تشمل موضوعات السنة النبوية على سبيل العموم. لذا جاء الاختيار على كتاب التجريد الصريح للزبيدي مختصر صحيح البخاري، لأن مختصر صحيح البخاري يشمل جميع علوم السنة، وهذا من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يمر على أقل الأحوال مرورا عابرا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الفنون، ليس مقتصرا فقط على علم الأحكام، وإن كان هذا الفن قد ألفت فيه مؤلفات مفردة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من الكتب المسندة تعنى بجمع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سائر الفنون في جميع العلوم. ولذا فيلاحظ مثلا أو يعني من ميزات هذا الدرس أنه يشمل الأحكام والعقائد والسير والتفسير، ويشمل أيضا المناقب والأخلاق والمواعظ والآداب وكتاب العلم، يشمل كثيرا بل جل موضوعات العلوم الشرعية تجدها في هذا الكتاب العظيم كتاب صحيح البخاري، وقد اختصره الزبيدي في مختصره التجريد الصريح. من يقرأ؟ طيب يقرأ، خذ أول حديث مباشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المصنف زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب بدء الوحي. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث الأول، وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الوحي، لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدأت بنزول الوحي، فمن حين أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بدأت السنة، بدأت سنته صلى الله عليه وآله وسلم تضبط وتحفظ وتروى، سواء كانت سنته قولية أو فعلية أو تقريرية. فذكر الباب الأول كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسنة وحي كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال عز وجل: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم بها. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى، هو القرآن، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالقرآن والسنة، يعني بالقرآن وبالسنة. كيف كان بدء الوحي؟ إذا كان سنته وحيا، كيف كان بدء وحيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ ناسب المؤلف أن يذكر هذا الباب في أول كتابه، كتاب الصحيح. وصحيح البخاري كما هو معلوم متقرب من أصح، بل هو أصح كتاب بعد القرآن، أصح كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح البخاري، وأجمعت الأمة على ذلك، وتلقته الأمة بالقبول، لذا كانت قراءته والإقبال عليه والتفقه فيه والعناية بما ورد فيه، لا شك أن هذا من أهم المهمات ومن أعظم ما يتوجب على طالب العلم الذي يريد أن يعلم ويعرف أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراده ومراد الله عز وجل من كتابه، لأن السنة مبينة وشارحة للقرآن وموضحة له، كما قال عز وجل: لو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث مشهور، وهو حديث متفق عليه، وهو من الأحاديث العظام الكبار، عده عدد من أهل العلم كالإمام أحمد والشافعي وعلي بن المديني وغيرهم من الأئمة أنه ثلث الدين، لأن عبادات الإنسان إما أن تتعلق، أو أعمال الإنسان إما أن تتعلق بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، وحديث عمر يتعلق بأعمال القلوب، وما أدراك ما أعمل القلوب. وقال بعضهم إن الحديث، إن الثلث الآخر حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. والحديث الثالث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، حديث النعمان بن بشير عند مسلم. وهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، دأب كثير من أهل العلم في ابتداء مصنفاتهم ومؤلفاتهم بهذا الحديث، لا سيما في كتاب السنة، لشرف هذا الحديث ولعظم مكانته، لأنه يتعلق بالنية، والنية هي مناط الصلاح، هي مناط السعادة، هي مناط الفلاح، هي مناط البركة في عمر الإنسان وعمله وسعيه في هذه الدنيا. النية الصالحة هي التي تجلب للمسلم السعادة في الدنيا وفي الآخرة، بها يبارك الله عز وجل للعبد في عمره، يبارك الله عز وجل فيها للعبد بعمله، في ولده، في رزقه، في وظيفته، في صحته، في جوارحه، إذا صلحت نيته لله عز وجل. ولا يعني الكلام وكلام أهل العلم في أهمية النية إغفال الجوارح، لا، فإن النية إذا صلحت واستقامت وكانت نية مستقيمة لا بد وأن يظهر أثره على الجوارح، فتلين الجوارح بطاعة الله، وتتعبد الجوارح لله سمعا وبصرا ويدا ورجلا ولسانا، كل هذه الجوارح تكون مطيعة لله، لأن القلب صالح النية لله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والذي يقول بعض السلف رحمهم الله: إن الله عز وجل إذا ابتلى عبدا بمعصية ظاهرة لينبهه إلى وجود خلل في باطنه في قلبه ليصلحه، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وظهر أثر صلاح القلب على الجوارح. وإذا رأيت مقصرا، وإذا رأيت مفرطا، وإذا رأيت عاصيا لله عز وجل، فاعلم أنه قد عصى الله عز وجل قبل ذلك بقلبه، قبل أن يظهر ذلك على جوارحه، فقد فرط وعصى الله عز وجل بقلبه بأعمال القلوب، فرط فيها حتى ظهر أثر هذا الذنب، هذا التقصير، هذا التفريط، ظهر أثر ذلك معصية على الجوارح. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث من الأحاديث، حديث فرد، وهو من أشهر ما يمثل بأحاديث الفرد التي يكون مخرجها واحد، وهذا الحديث لم يروى إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الله أكبر. العلماء رحمهم الله يحرصون على افتتاح مؤلفاتهم وصنفاتهم بهذا الحديث، حتى يجاهد المؤلف نفسه أن يقصد بمؤلفه وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ولذلك بارك الله عز وجل في هذه المؤلفات والمصنفات. انظر إلى صحيح البخاري كيف أثره على الأمة الإسلامية، على المسلمين جميعا، حفظت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب العظيم، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، دستور عظيم من دساتير الأمة، وميراث عظيم من ميراث النبوة، ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في ميراثه هذا الكتاب صحيح البخاري. ويبتدئ مؤلفه بهذا الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات. الله أكبر. وهو يتعلق بإخلاص النية. أعظم مأمور، أعظم ما أمر الله عز وجل به هو الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. أعظم مأمور الإخلاص لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أيكم أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه. وقال: إن العمل إذا لم يكن خالصا لم يقبل، وإذا لم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيكم أحسن عملا؟ ما قال أكثر عملا، أزهى عملا، لا، أكبر عملا، قال أيكم أحسن عملا. الإسلام إحسان، وهو من أعظم مراتب الدين، الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. وهذا الحديث يدخل في جل أبواب العلم، كما قال كثير من العلم. الشافعي رحمه الله يقول إنه يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله النية شرطا في العبادات، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الجهاد. آيات الجهاد لا تجد آية في القرآن إلا وذكر فيها في سبيل الله. الله أكبر، لا تجد آية في القرآن ذكر فيها الجهاد إلا وقيدت. شوف، انظر إلى أهمية هذا القيد، إلى أهمية الإخلاص. سئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند مسلم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو المقياس، هذا هو الضابط. وفي الحديث الآخر في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما من كلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ترى مو بكل مكلوم يكلم في سبيل الله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. فالقضية قضية عظيمة، وأعمال القلوب إذا صلحت هي الأصل، يصلح من خلالها بعد ذلك ما يتفرع عنها من الجوارح. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، وإن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد والأعضاء، الذي إذا فارق الروح ماتت. فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. نعم. والإخلاص كما مر معنا قبل قليل هو أن يبتغي الإنسان بعمله الصالح وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وأن يخلص نيته من حظوظ الدنيا مطلقا وشهواتها وملذاتها. والإخلاص كفيل بتعظيم العمل وإن كان قليلا. ولهذا يقول بعض السلف: رب عمل قليل تعظمه النية، الله أكبر، ورب عمل كثير تصغره النية. قد ينفق الإنسان نفقة أموال كثيرة، 100,000 ريال، 1,000,000 ريال، لكن نيته ليست صافية لله عز وجل. وقد ينفق رجل 10 ريالات لله، يسر بها ويبتغي بها وجه الله ورضاء الله عز وجل، فتكون هذه الصدقة القليلة عظيمة القدر عند الله جل وعلا، وقد توجب له الجنة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. أدخل الله عز وجل تلك الزانية، غفرت ذنوبها، ها، لأجل ما قام في قلبها لما سقت هذا الكلب، رأته يلهث من العطش، إيمان بالله عز وجل، فغفرت ذنوبها. صاحب البطاقة، حديث البطاقة المشهور الذي توضع له سجلات فترجح سجلات شماله بالسيئات، ثم يقال: ألك شيء؟ ألك عم؟ فيقول: لا يا رب. ثم تخرج له بطاقة فيها: لا إله إلا الله. انظر إلى أثر هذه الكلمة العظيمة، وقد قالها مخلصا مؤمنا، فتوضع في كفة الحسنات فتطيش تلك السجلات، الله أكبر، بسبب هذه الكلمة العظيمة، وقد قالها مخلصا لله عز وجل. وإلا فإن الشرك لا ينفع معه عمل مطلقا. ورجل يمر بطريق المسلمين فيرى أذى أو شوكا يضر بالمسلمين، فينزل عن دبته فيبعد هذا عن طريق المسلمين لا يضر، فيغفر الله عز وجل له. يا سبحان الله. الإخلاص أيها الإخوة الكرام سبب لتفريج الكربات. انظروا إلى الحديث المشهور الذي توسل به هؤلاء الرجال الثلاثة، معروف الثلاثة، حديث قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم إيش؟ الصخرة في غار. فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله، كل واحد يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. الله أكبر، توسلوا بالإخلاص لله عز وجل في هذا العمل الصالح، ففرجت عنهم هذه الصخرة. تفريج الكربات، الله أكبر، قاعدة مهمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عمل لله عز وجل، لله لا لغيره. توسل كل واحد منهم بهذا العمل الصالح ففرجت عنهم كربته. وأصحاب الكهف أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شطط ربنا رب السماوات والأرض أخلصوا النية والإسلام والدين لله عز وجل فنجاهم الله جل وعلا وحفظهم من بطش قومهم أن يضلوهم ويفتنوهم في دينهم وبالإخلاص يحفظ الله عز وجل عباده احفظ الله يحفظك يوسف عليه السلام لما حفظه الله عز وجل من فتنة امرأة العزيز حفظه الله عز وجل من هذه الفتنة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لما؟ إنه من عبادنا المخلصين والمخلص أعظم منزلة من المخلص فهو الذي بالغ في الإخلاص لله عز وجل الله أكبر وكلنا أيها الأحبة بحاجة إلى تحقيق الإخلاص لله عز وجل وقد يتساءل الواحد منا كيف يخلص نيته لله عز وجل أول درجات ووسائل الإخلاص لله عز وجل أن تعلم أهمية ومنزلة الإخلاص فبالإخلاص تقبل الأعمال نحن نعلم أن الأعمال لا تقبل إلا بشرطين الإخلاص لله والموافقة للشريعة إذا تخلف أحد هذين الشرطين فإن العبادة لا تقبل إذن الإخلاص هو أحد شرطي قبول العبادة لا تقبل صلاتك ولا زكاتك ولا صيامك ولا حجك ولا طلبك ولا برك ولا صلتك لا تقبل جميع أعمالك إلا بالإخلاص لله عز وجل ثانيا أن يعلم المكلف يقينا بأنه عبد محض والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرا فما يناله من سيده من الأجر والثواب فهو تفضل منه سبحانه وتعالى وإحسان وليس معاوضة ثالثا أن يشاهد منة الله عز وجل عليه وفضله وتوفيقه وأنه بالله لا بنفسه الله أكبر آية عظيمة والله يا أخوان ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا تنزل هذه الآية في المؤمنين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بل أعظم من ذلك إيش قال الله عز وجل في نبي عليه الصلاة والسلام وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك الله أكبر الثبات ممن؟ الهداية ممن؟ الاستقامة ممن؟ من الله عز وجل ولولا أن ثبتناك يا محمد لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله أكبر آيات عظيمة فالفضل من الله عز وجل إذا صليت إذا وفقت لصلاة نفل بعد الفريضة فاعلم أنها من الله إذا وفقت لصيام نفل بعد الفريضة فهو من الله إذا وفقت لعمل صالح ذكر صدقة استغفار دعاء دعوة طلب علم قيام على مشروع خيري عمل تطوعي فاعلم أنه من الله عز وجل فهو محض فضل من الله جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ثالثا أو رابعا معرفة عيوبه وآفاته وتقصيره وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان فقلما يحصل للمرء عمل إلا وللشيطان فيه نصيب وإلا وللنفس فيه حظ وإن كان قليلا خامسا الخوف من الرياء ومن مقت الله عز وجل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي والرياء يناقض الإخلاص عوارض الإخلاص ما هي ها؟ عوارض الإخلاص الرياء والشرك الأكبر والرياء هو الشرك الأصغر فهذا من عوارض الإخلاص ولا شك فيخافه كما خاف النبي صلى الله عليه وسلم الرياء على أمته يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه إذن يقطع حظوظ النفس تطلعات النفس إلى ثناء الناس ومدحهم وأن تكون له مكانة ومنزل وجاه عند الناس ومنها أيضا الإكثار من العبادات الخفية
أن يعتاد المسلم ويعود نفسه على العبادات الخفية كقيام الليل، صلاة النوافل في مسكنك، قراءة وردك بعيدا عن الناس، اللهج بذكر الله عز وجل سرا، الصدقة سرا، الصيام سرا، أن يتعود على هذا حتى يعتاد الإنسان خلاص يصوم الناس ما يدرون عنه، لا يتطلع إلى أن يعرف الناس عبادته. ومنها أيضا سابعا تعظيم الله عز وجل، وذلك بتحقيق التوحيد والتعبد لله بأسمائه وصفاته. ثامنا الإلحاء على الله عز وجل بالدعاء والتوفيق للإخلاص، فإن الدعاء من أعظم ما يعين الإنسان على تحقيق الإخلاص لله جل وعلا. تاسعا التخلص من حظوظ النفس، فإنه لا يجتمع الإخلاص في القلب وحب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار كما يقول ابن القيم رحمه الله. فإذا أردت الإخلاص، يقول ابن القيم، فإذا أردت الإخلاص فاقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس، وقم على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، حينئذ فقط يسهل عليك الإخلاص، والطمع يسهل ذبحه باليقين أنه ليس من شيء تطمع فيه إلا وبيد الله خزائنه لا يملكها غيره. تاسعا أو عاشرا المجاهدة، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أخيرا الدعاء بكفارة الرياء، ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفف من دبيب النمل. قالوا وكيف نتقيه؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعم، قال إنما الأعمال بالنيات، وفي قوله إنما دليل على الحصر، واستنبط العلماء من هذا اشتراط النية للعمل. إنما الأعمال بالنيات، يعني أن الأعمال لا تقبل ولا تصح إلا بالنية. وقوله هنا إنما الأعمال بالنيات لا بد له من تقدير، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال وجودها أو صحتها أو كمالها، ايش تقولون؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بوجودها بذاتها بالنيات، لا، لأنه قد توجد أعمال بدون نية، أليس كذلك؟ إذن لا يمكن أن نحمل التقدير على الوجود، لأنه قد توجد أعمال بدون نية. فننتقل إلى الصحة، هل المقصود بالصحة؟ نعم، إنما الأعمال صحتها بالنية. وهل يقال إنما الأعمال صحتها أو قبولها؟ قيل نعم صحتها، وقبولها أثر عن الصحة، لأنه قد تكون صحيحة لكنها قد لا تقبل، قد تكون صحيحة لكن لا تقبل لعارض من العوارض، فقيل تعتبر أو تكمل أو تحصل أو تستقر. والأقرب وأقرب التقادير أن يقال إنما الأعمال صحتها بالنيات، يعني أن النية شرط لصحة العمل الصالح. إنما الأعمال بالنيات، هل تشترط النية للترك مطلقا؟ لا تشترط النية للترك مطلقا إلا إذا قصد بذلك التقرب لله عز وجل. يعني الإنسان يترك شرب الخمر، لا بد أن ينوي أن يترك شرب الخمر؟ تشترط النية ولا يعاقب؟ لا، تعال يا فلان، أنت ما نوي، أنت لم تنوي أنك تترك شرب الخمر، نقيم عليك الحد، نعزرك. لا تشترط النية، لا تشترط النية للترك. إنسان لم يزني، تعال يا فلان، هل زنيت؟ لا ما زنيت. هل نويت أنك ما تزني؟ لا يقال بهذا. إذن الترك لا تشترط له النية، لكنه إذا أراد الأجر من الله عز وجل فنوى التعبد لله عز وجل بترك المعصية يؤجر على ذلك، وهذا شيء زائد عن اشتراط النية لترك العمل. ما هي فوائد النية؟ فوائد النية تمييز العبادات عن العادات. قد يأتي الإنسان يصل رحمه، يبر والديه، وقد يفعل ذلك عادة وقد يفعله عبادة لأن الله عز وجل أمره بذلك، فرق بين هذا وذاك. قد يصوم رمضان لكن يصوم لأنه اعتاد صيام رمضان مع عامة الناس، والآخر يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، فرق بين هذا وذاك. ثانيا من فوائد النية تمييز بعض العبادات عن بعض، فالنية تميز بعض العبادات عن بعض، هذه فريضة وتلك نفل، وتمييز العبادات بعضها عن بعض من حيث أولا الفريضة والنفل، فقد يصلي الإنسان ركعتي الفجر سنة، وقد يصلي ركعتي الفجر فريضة، فالنية هي التي تميز الفرض عن النفل، واضح؟ وكذلك تمييز الفرض عن الفرض، فيصلي الظهر 4 ركعات ويصلي العصر 4 ركعات، فينوي أن هذه يعني تمييز جنس الفرض عن بعض، فينوي بذلك أن هذه صلاة الظهر وينوي بذلك صلاة العصر. ما هي علامة المخلط؟ علامة المخلط يقولون هو أن يريد بعمله ما سوى الله عز وجل، ومن ذلك أيضا طلب التزين في قلوب الخلق، طلب مدحهم، طلب ثنائهم، طلب المكانة عندهم، طلب الوجاهة، طلب الرياسة، طلب التقدم عليهم، الهرب من ذمهم، طلب تعظيمهم، طلب أموالهم، طلب خدمتهم، وطلب قضاء حوائجه. كل ذلك والعياذ بالله من مظاهر التخليط في النية وعدم إخلاصها، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. إذا نوى العبادة وخالطها ما يعارض الإخلاص، إن كان مخلصا في ابتداء العبادة ثم عرض له الرياء في أثنائها فقاومه، فإن ذلك لا يضره، وقل ما يسلم أحد من ذلك. أما إذا كانت العبادة من أولها إلى آخرها فيها الرياء فإنها تكون مردودة، هذه حالة. الحالة الثالثة إذا كانت العبادة، طبعا إذا كانت العبادة، إذا كان الرياء في بعضها في أثنائها أو في جزء منها، فنقول إن كانت العبادة مما ينبني آخرها على أولها فإن العبادة تكون مردودة كالصلاة مثلا. أما إذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فيبطل ما حصل فيه الرياء ويصح ما سلم منه الرياء، كان يكون تصدق ب100 ريال مخلصا لله ثم تصدق ب100 ريال وقد رأى فيها، فإن 100 الأولى تكون عبادته فيها صحيحة، أما العبادة الثانية فلا. قال وإنما لكل امرئ ما نوى بحسب نيته. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، المقصود بذلك أن الباعث له في هذه الهجرة هو الدنيا، وعبر بالدنيا لتكون شاملة لزخارفها وملذاتها وأي شيء له تعلق بالدنيا. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أن هجرته تكون للشيء الذي قصده على سبيل المحض. وهنا مسألة فيما لو قصد بعبادته وجه الله عز وجل والدنيا، نقول في هذا تفصيل، قد هذه مرت معنا هذه المسائل كثيرا في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكرنا تفاصيل كثيرة في هذه، أنا أشير إشارات يسيرة فقط. نقول إن هذه المسألة إذا قصد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة، نقول إن كان الغالب عليه الدنيا فإنه يكون قد وقع في المحظور، أما إذا كان الغالب عليه وجه الله عز وجل فلا حرج عليه في ذلك، ويدل لذلك قوله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، يعني في التجارة، أن يقصد بذلك الحج ويبتغي بذلك أيضا في الحج التجارة فإنه لا حرج عليه في ذلك. وقالوا من فوائد الحديث أنه لا يجوز الإقدام على عمل حتى يتعلم حكمه، حتى يعلم حكمه، لأن تعلم النيات من أهم المهمات، لأن العمل ينتفي حكمه، ينتفي حكمه إذا انتفت نيته. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنهما أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنهما ولقد رأيته ينزل عليه الوحي
قالت
في اليوم.
قالت
عائشة رضي الله عنهما ولقد رأيته ينزل
عنها.
قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا.
هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في بيان صفة مجيء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فأجابه بقوله أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، والجرس معروف يعني مثل صوت صلصلة الجرس، قال وهو أشد عليه، وهذا من أشد أنواع صفة مجيء الوحي عليه الصلاة والسلام، فيفصم عني، يعني يقلع ويذهب ويرتفع عنه الملك وهو جبريل عليه السلام. قال وقد وعيت عنه ما قال، يعني أدرك وأحاط وعلم ما أوحاه إليه. قال وأحيانا، هذه الصورة الثانية، الصورة الأولى مثل صلصلة الجرس، الصورة الثانية يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، مثل ذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، لما جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتين لركبتين ووضع يديه على فخذيه إلى آخر الحديث، سألوا عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان. فلما تولى قال أتدرون من الرجل؟ قال الله ورسوله. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجاءه في صورة رجل. وقوله مثل صلصلة الجرس، قد يسأل سائل كيف شبه النبي عليه الصلاة والسلام الوحي بصوت الجرس مع أن صوته تنفر منه الملائكة، كما جاء في الحديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. والجواب أنه لا يلزم من التشبيه المشابهة في جميع الصفات وفي جميع الأحوال، فقد يشترك شيئان في أصل المعنى وفي أصل الصفات، ويختلفان ويفترقان في صفات أخرى. والحديث لا يفيد الحصر في صفة مجيء الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهناك حالات أيضا من صور مجيء الوحي. أولا من جهة صفة الوحي، وذلك من عدة صفات. أولا من جهة صفة الوحي، أولا كمجيئه كدوي النحل، ثانيا النفث في الروع، ثالثا الإلهام، رابعا الرؤيا الصالحة، خامسا التكليم كما وقع له عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج بأن كلمه ربه عز وجل بلا واسطة. هذا من جهة صفة الوحي. الصفة الثانية من جهة صفة حامل الوحي، من جهة صفة حامل الوحي، وذلك كمجيئه في صورته التي خلق عليها، كما رآه كما سيأتي في حديث عائشة، رآه مسدا ما بين السماء والأرض له 600 جناح، ورؤيته له عليه الصلاة والسلام على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. وفي هذا ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ونقل كل ما يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بالوحي، وما يتعلق بالرسالة. كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام ويحرصون على التفقه في دين الله عز وجل. وهذا ما ينبغي لطالب العلم، أن يسأل عما يشكل عليه ويعمل ذهنه وفكره فيما يلقى إليه من علم شرعي. ومن فوائد الحديث أيضا جواز السؤال عن أحوال الأنبياء، ومن فوائده بيان شدة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه تحمل حملا عظيما في تحمل هذا الوحي، ثم بعد ذلك في تبليغه ودعوة الناس إليه، فصلوات ربي وسلامه عليه. نعم اقرأ.
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ.
نعم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في بداية الوحي، بداية الوحي. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. نحن ذكرنا أنواع الوحي، أول صفة من صفات الوحي الرؤيا الصالحة، وكانت هذه في ربيع الأول الموافق لميلاده عليه الصلاة والسلام بعد إتمامه 40 سنة، واستمرت، قالوا استمرت الرؤيا رؤياه عليه الصلاة والسلام 6 أشهر حتى شهر رمضان، فجاءه الملك في شهر رمضان، جاءه جبريل في شهر رمضان بعد 6 أشهر. قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ورؤيا الأنبياء حق وهي وحي كما في رؤيا إبراهيم عليه السلام. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث، يتحنث يعني فسره الراوي قال وهو التعبد، يعني وهو التفكر والاعتبار، واختلف ما هو نوع التعبد الذي كان يتعبده عليه الصلاة والسلام، والأقرب والله أعلم أن المقصود بذلك التفكر والاعتبار. ولما اختار غار حراء؟ قالوا لأنه كان يطل على البيت الحرام إذا كان فيه، وهو يكون بعيدا عن الناس. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. ما معنى يتزود لذلك؟ يعني أنه يذهب يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، فإذا نفد زاده، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا مر به سائل أو محتاج أعطاه من الزاد الذي عنده، فإذا نفد زاده عاد إلى أهله فتزود لمثل تلك الليالي التي كان يتعبد فيها لله عز وجل، فيتزود لمثلها للأيام القادمة، لأن طعامهم كان أكثره من اللحم والتمر، واللحم معروف أنه لا يطول تخزينه أو حفظه، وربما فسد، فلذلك إذا نفد طعامه عاد إلى أهله فتزود لليالي التي يمكثها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. طبعا كم مرة رأى الملك؟ لم يرى الملك إلا مرتين كما في صحيح مسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل مرتين، وذكرهما عليه الصلاة والسلام، رأيته سادا بين الأفق ليلة الإسراء والمعراج، ورآه لما أرسله الله عز وجل على كرسي، رآه سادا ما بين السماء والأرض له 600 جناح. وقيل مرة عند سدرة المنتهى، ومرة لما طلب عليه الصلاة والسلام أن يراه، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن سعود رضي الله عنه، وجاء عند الترمذي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه رآه عند أجيات. فالظاهر الله أعلم أن هذه المرة المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها هنا في بدء الوحي غير المرتين اللتين وردتا في الحديث السابق، ولم يذكرها عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر هذه الرؤية التي كانت في بداية الوحي، إما لأنه لم يره كاملا ويرى صورته كاملة بخلاف المرتين اللتين أخبر فيهما أنه رآه، فكانت رؤيته لصورته كاملة، وأما رؤيته هنا فربما كانت رؤيته له ناقصة. نعم اقرأ.
فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى
قوله هنا ما أنا بقارئ، قيل ما أنا بقارئ يعني للامتناع، يعني أمتنع أي لن أقرأ، وقيل للإخبار المحض يعني أني لست بقارئ، يعني بمعنى أني أمي لا أقرأ ولا أكتب، وقيل ثالثا الاستفهام وهو الأقرب، يعني ماذا أقرأ، ما أنا بقارئ، ماذا أقرأ، ماذا تريدني أن أقرأ، فهي تحتمل هذه الاحتمالات الثلاثة، والأقرب كما ذكر ابن حجر رحمه الله وغيره أن المراد بذلك الاستفهام، يعني ماذا أقرأ، ويدل لذلك ما جاء في آخر تحاوره مع جبريل. نعم. قال فأخذني
فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني
غطني يعني ضمني وعصرني. نعم.
فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه
وسلم. الثالثة ما فيها بلغ مني الجهد، الأولى والثانية فيها بلغ مني الجهد، الثالثة ما فيها. نعم.
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال.
وفي هذا الحديث أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلافا لمن ذهب أن أول ما نزل من القرآن أيها المدثر كما سيأتي في الحديث اللاحق، فالصحيح أن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزل بعدها يا أيها المدثر. نعم. قال فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني، يعني غطوني، لأنه أصابه الذعر والخوف والهلع من شدة ما رأى، ولأنه لم يعتد عليه الصلاة والسلام على رؤية ما رأى، فلأجل هذا أصابه الخوف والهلع، فزملوه يعني دثروه وغطوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، أخبرها بما رأى من جبريل عليه السلام وما دار بينه وبينه، فقال لقد خشيت على نفسي. وماذا خشي عليه الصلاة والسلام على نفسه؟ قيل خشي على نفسه من الموت، وقيل من المرض، وقيل خشي من دوام المرض. فقالت خديجة رضي الله عنها، فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والمقصود بالكل العاجز والضعيف، وتحمل الكل يعني تعينه، تعين العاجز والضعيف. قالت وتكسب المعدوم يعني تنفق على الفقير والمسكين، وتقري الضيف تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. الله أكبر، انظر إلى خديجة رضي الله عنها ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا موقف خديجة وهي المرأة الصالحة مع زوجها ثبتته وربطت على قلبه وهدأت من روعه وطمأنت قلبه ووقفت معه ولم تروعه ولم تستنكر ما حل به، وإنما كانت المرأة العاقلة صاحبة العقل الوافر الراسخ الكامل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا قليل، أو قال إلا أربع، وذكر آيس وذكر خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. عقل راجح. والذي ينبغي للمسلم من أراد الزواج أن يتخير في زوجته العقل الراجح والديانة، فإن المرأة إذا جمعت بين الديانة والعقل سعد زوجها وسعدت أسرته وبيته وهنأ في عيشه معها ومع أولاده منها. انظر إلى هذا التصرف الحكيم من هذه الزوجة الصالحة كاملة العقل. كلا والله لا يخزك الله أبدا. هذه وقفة. الوقفة الثانية: ولم تقم خديجة رضي الله عنها بتهويل ما رأى وتزيده هما وغما وتستفسر وتحقق معه وكأنها تعظم هذا الأمر الذي وقع له عليه الصلاة والسلام ورآه، وتجلس تهول من هذا الشيء. لا، وإنما طمأنته وأخذت بخاطره ودثرته وأذهبت حتى ذهب عنه الروع، ثم أخذت تبشره تشحذ من همته وتعزز الثقة في نفسه وتعزز الجوانب الإيجابية والحسنات الكبيرة التي في شخصيته عليه الصلاة والسلام، مما لا يقع له سوء معها أو مكروه بإذن الله. فأخذت تعدد له هذه الصفات. هذه الوقفة الثانية. ما هذه الصفات التي عددتها خديجة رضي الله عنها؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لما؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فعددت خديجة رضي الله عنها هذه الأعمال الجليلة التي كان يعملها صلوات ربي وسلامه عليه. وكل هذه الأعمال التي عددتها خديجة وجعلتها ميزانا راجحا لئلا يخزيه الله عز وجل وألا يخذله، ففراستها أن ما حل وما نزل به عليه الصلاة والسلام أمر كله خير وليس فيه سوء أو مكروه أو شر، لما تعلمه من صفات حميدة وأخلاق عالية وصفات جليلة اتصف بها صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الصفات التي ذكرتها، كل هذه الصفات التي ذكرتها هي تتعلق في الحقيقة بالنفع المتعدي للغير. الله أكبر. صلة الرحم متعدي للغير، تحمل الكل للغير، تكسب المعدوم للغير، تقري الضيف للآخرين، تعين على نوائب الحق، تعين على نوائب الحق، والمقصود بذلك النائبة الحادثة بالخير أو شر، تعين على هذه النوائب والنوازل التي تنزل بالناس. إن كانت خير تعين خيرا، وإن كانت شر فإنك تدفع هذا الشر وتخففه. الله أكبر. كل هذه الجوانب من الجوانب المهمة في شخصية أنبياء الله ورسله، تمثلت أعظم ما تمثلت في شخصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. مجالات العبودية كما تكون في أعمال القلوب، كما تكون في أعمال الجوارح، كما تكون في الأعمال القاصر نفعها على العابد، فإن مجالات عظيمة من مجالات العبودية وجوانب مهمة من جوانب العبودية هي المتمثل نفعها للغير، المتعدي نفعها للغير. ولا يقتصر مفهوم العبادة فقط على العبادة التي يقتصر نفعها على العابد نفسه، كالصلاة والصيام والحج والذكر، قراءة القرآن، الدعاء، هذه عبادات يقتصر نفعها على العابد، لكن لا تنحصر العبادة في هذه الجوانب وإنما تتعدى إلى غيرها. صلة الرحم يتعدى نفعها إلى الغير، إكرام الضيف للغير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للغير، إعانة المسكين والفقير وذي الحاجة والملهوف كله نفع للغير، تعليم الناس العلم نفع للغير. فما أحرى الدعاء وما أحرى طلبة العلم أن يقتدوا بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحققوا التكامل في شخصياتهم والإتيان بجوانب العبودية كلها، ليست فقط في الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن، وهذه جوانب مهمة لا بد أن يأتي بها الإنسان في الفرائض، لكن هناك جوانب مهمة جدا تتعلق بالعبادات المتعدي نفعها للغير. وانظر إلى أنبياء الله ورسله. موسى عليه السلام مع قومه، نأخذ قصة واحدة وموقف واحد لموسى مع الخضر، ماذا فعل لما حصل له في خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار؟ موسى عليه السلام كان يحمل هم الآخرين، قال أخرقتها لتغرق أهلها، ما قال لتغرقنا، لتغرق أهلها. والخضر عليه السلام فعل هذا الخرق وقتل الغلام وبنى الجدار من غير أجرة، لا يريد أجرة وإنما يريد نفع الناس، نفع هذين الغلامين، فلم يتخذ على ذلك أجرا، وكل ذلك نفع متعدي للغير طبعا. والخضر عليه السلام القول الراجح أنه نبي، لقوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري، يعني ليس مني وعن اجتهاد مني وإنما هو من الله عز وجل، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وذو القرنين كذلك، ماذا فعل مع القوم الذين وجدهم حينما بلغ السدين؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكن فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يقول أنا لست بحاجة إلى الأجر، لست بحاجة إلى المال. وهكذا أنبياء الله ورسله، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. كل أنبياء الله ورسله لا يسألون الناس أجرا، وإنما يفعلون هذه الأعمال لله عز وجل، وهي أعمال جليلة عظيمة يتعدى نفعها إلى الآخرين، ويصل الخير إلى الأمة وإلى المجتمع. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تقول فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، وجاء في صحيح مسلم أنه كان يكتب الكتاب العربي. فتقول فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وفي هذا أنه كان يكتب بالعبرانية ويكتب بالعربية، فكان متقنا للكتابة العبرانية وللكتابة العربية. وقالت وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وفي هذا تقدمة وتهيئة لأجل أن يعي ما سيقوله ابن عمه، وعبرت له بابن عمه لأنه يجتمع معه في أحد الأجداد أجداد عليه الصلاة والسلام. قالت فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا الناموس، الناموس المقصود به صاحب السر المطلع على باطن الأمر، ويطلق ذلك على جبريل عليه السلام. هذا الناموس يعني صاحب السر وهو جبريل عليه السلام الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعا، قوله هنا يا ليتني فيها جذعا يعني أني سأؤمن بك وأصدقك وأنصرك وأحوطك وأجاهد معك وأذب عنك وأحفظك وأتبعك وأقوم بدينك وشريعتك حق القيام. يا ليتني فيها جدعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ استنكر عليه الصلاة والسلام ذلك، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وهنا وقفة لطيفة، وهو أنه لما ذكر له ورقة أنه سيعادى وسيؤذى لم يستغرب عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم يهتم لذلك ولم يباله، لكنه لما ذكر له إخراجه من أرضه اهتم لذلك واستنكر واستفهم استنكارا عليه الصلاة والسلام، وقال أو مخرجيهم، لشدة وقع الإخراج من الأرض على الإنسان. ولهذا قال عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. فانظر كيف قرن الله عز وجل بين قتل النفس والإخراج من الأرض، لشدة وقع الإخراج من الأرض على النفس. وهذه لطيفة ذكر ابن حجر رحمه الله ونقلها، ذكرها في الشرح في كتاب الرؤى. ولهذا عمل أعداء الرسل على هذه الوسيلة من التعذيب لرسل الله ولأولياء الله ولعباد الله المتقين، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. الإخراج من الأرض، النفي منها، وسيلة من وسائل الضغط والإكراه والصد عن سبيل الله والمساومة والتعذيب لأولياء الله ورسله. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، سنة الله عز وجل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. واختلف هل أسلم ورقة وهل مات مسلما أم لا، والقول الأظهر والله أعلم أن ورقة أسلم ومات على الإسلام، لقوله في الحديث: يا ليتني كنت فيها جذعا، يعني أنه فهو يتمنى أن يكون سنه يافعا في سن الشباب لينصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا إشارة إلى أنه قد أسلم واتبعه ودخل في دين الإسلام، وتمنى لو كان عمره صغيرا شابا في مقتبل العمر حتى يكون ناصرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاملا لشريعته ومنافحا عنه. ولما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تسب ورقة فإنه كان له جنة أو جنتان، رواه الحاكم وقال على شرط الشيخين. قال: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فتر الوحي بعد ذلك، وفترة الوحي هنا ليست بانقطاع نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا، وإنما المقصود بفترة الوحي هنا فترة نزول القرآن، وإلا فإن بقية أنواع الوحي مما سبق كانت تأتيه عليه الصلاة والسلام. وذكر البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 6 أشهر كما ذكرنا، من بداية شهر ربيع الأول إلى شهر رمضان، ثم بعد ذلك فتر الوحي، ثم بعد ذلك نزل عليه القرآن وجاءته النبوة بالقرآن في شهر رمضان، ثم بعد ذلك فتر عنه نزول القرآن. وقيل إن فترة الوحي بعد ذلك استمرت 3 سنوات، وقيل غير ذلك. نقف على هذا، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وأن يصلح سرائرنا وظواهرنا وبواطننا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.